إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يخفى عباد الله على كل ذي عقل ولب أن العلم الذي أمر الله عز وجل به عباده وهو العلم الشرعي أثمن درة في تاج الشرع المطهر. من سلك طريقه وذاق حلاوته وبلغ ذروته فقد استمسك بالحبل الوثيق الهادي إلى أقوم طريق. فبالعلم يميز بين الخير والشر، وبالعلم يتبين الحلال من الحرام، وبالعلم يفصل بين الحق والباطل، وبالعلم أيضا يترك الحسن من القبيح. فالعلم هو الحاكم على الممالك والسياسات والأقلام والأموال، فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وحكم لا يستند إلى علم لا يدوم، وسيف بلا علم إخراق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابد. فهو الحاكم المسلط على ذلك كله، وليس يحكم شيء من ذلك على العلم البتة. وحسبكم عباد الله بهذه الدرجة مجدا ومقرا، وبهذه المرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة هو فلا شرف فوق شرف والد تلك المرتبة، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. فالعلم هو الذي يوصل العبد إلى معرفة ربه وخالقه ومعبوده، ومن ثم القيام بعقوبه، وهو القائد إلى معرفة أحكام رب العالمين التي شرعها لهم رحمة بهم. هذا ولو لم يكن في كتاب الله تبارك وتعالى في فضل العلم والإشادة بأهله إلا قول البارئ جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لكان ذلك كافيا للتنويه بمقام العلم ومنزلة العلماء. فقد بدأ الله عز وجل في هذه الآية بنفسه العلي وسل بملائكته وسلت بأولي العلم مستشهدا بهم على أعظم مقام، وهو تفرده جل وعلا في الألوهية، مما يدل على أن العلم نعمة عظيمة ومنة جسيمة امتن بها سبحانه وتعالى على هذا الإنسان دون غيره من الخلائق. مكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويكفي العلم عباد الله أنه أعز مراق على الإطلاق، بل هو مراق الأنبياء وأهله القائمون به نشرا ودعوة وتعلما وتعليما، هم أفضل الخلق بعد النبيين. ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فانظروا رحمكم الله كيف حط من رتبة العمل المجرد عن العلم، لأن الذي يعمل عن العلم كان الذي يفيده أكثر مما يصلحه. ولهذا قال الإمام البغوي رحمه الله: وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع تعدى إلى الخلق، وفيه إحياء الدين وهو سلم النبوة. وقد صرح من قال: وإن فقيها واحدا متبرعا أشد على الشيطان من ألف عالم. فإذا كان عباد الله أمتي بقية خير ودين ونفس عز وتمكين، فبفضل وجود العلماء الربانيين ورثة الأنبياء الذين ورثوا علوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين ورثوا علوم النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا بواجب الدعوة والبلاغ، وتحملوا أمانة التعليم وحراسة الفضيلة، وحملوا الأمة من سموم الفتن ومن نار الجحيم. فكان واجبا على الأمة جمعاء أن تمنحهم القدر اللائق بهم من الاعتبار، وأن تحفظ لهم تلك الملكات العليا التي بوأهم الله عز وجل إياها، وأن تطيعهم في طاعة الله عز وجل بموالاتهم واحترامهم والسعي إليهم والأخذ عنهم. هكذا كان منهج وسلف هذه الأمة، فقد كانوا العلماء عندهم هم المقدمين، وفي المحافل هم المكرمين، إليهم مرجع الأمة في كل حال، وإليهم مفزعها إذا فزع إلى حذرها أمر ذوبان. وإذا أردنا أن تبقى هذه مكانة العلماء كما كانت عند أسلافهم أو عند أسلافنا، فينبغي أن نمنحهم ذلك الاحترام والتبجيل، أن نمنحهم ذلك الاحترام والتبجيل والتوفير. وكذلك ينبغي أن تحفظ لهم هذه المكانة إذا أردنا لشخص العرب أن يعود ويعز الإسلام أن يتوب. اسمعوا رحمكم الله بآذان صاغية وقلوب واعية إلى هذه الكلمات الطيبات والمعاني الخالدات التي خطها يراعه عالم كبير من علماء هذه الأمة المرحومة، زاد الله تعالى شرفا وكرما، وهو الإمام العلامة أبو بكر الأجري في كتاب أخلاق العلماء في بيان فضلهم ومنزلتهم وعلو مكانتهم عند الله عز وجل وعند الخلق. يقول رحمه الله في هذا الكتاب العظيم: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداه للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليه، فعلمهم الكتاب والحكمة وفقهه في الدين، وعلمهم التأويل وفضله على سائر المؤمنين، وذلك بكل زمان ومكان. زينهم بالحلم ورفعهم بالعلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والخير من الشر والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وحقهم جزيل، ورث الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء بعد الأنبياء في القيامة تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينضجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد من العباد، وأعلى درجة من الزهاد. حياة مقيما يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل لا يتوقع لهم فرحة ولا يخاف منهم غافلة لا يتوقع لهم بارقة ولا يخاف منهم غافلة بحسن تأديبهم بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون كل الخلق إلى علمه محتاج والصحيح على من خالف بقوله الإحجاج من أطاعه مشت ومن عصاه عنه ما اشتبه على قضاة إلا على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون وما ورد على أمراء المسلمين من أمر دائم لهم به فبقول العلماء يعملون وعن رأيه يكثرون وما ورد على إمام المسلمين من أمر حتى رأى فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيه يكثر فهم سراج العباد ومنار البلاد وقواب الأمة ويناقيل بالحكمة هم غير الشيطان بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيف مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر إذا انطمست النجوم تحجر وإذا أصفر عنها الظلام أصفر هذا تمام كلام الإمام أبي بكر الجرعي رحمه الله وهذا الإمام القرطبي عليه رحمه الله يقول في كتابه مفيد العلوم وقد عقد فيه فصلا سماه حقوق العلماء قال في مقدمته اعلم أن درجة العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكرامتهم عظيمة ولحومهم مذمومة من شمها مرض ومن أكلها سقم فأوصي معشر الناس والملوك بالعلماء خيرا فمن عظمهم فقد عظم الله تعالى ورسوله ومن أهانهم فقد أهان الله تعالى ورسوله أولئك هم ورثة الأنبياء أولئك هم ورثة الأنبياء وأعلى الناس في هذه الأمة أولئك هم ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فمن خلال هذا البيان المفيد عباد الله لمنزلة العلماء ومقامهم ومكانتهم يتبين لنا أن العلماء هم العارفون بشرع الله عز وجل المتفقهون في دينه العاملون بعلمهم على سنة وخيرة الذين وهبهم الله تعالى الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر به يكون الأسباب العلماء عباد الله هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا العلماء هم فقهاء الإسلام ومن ضارت عليهم الفتوى بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا باستخراج قواعد الحلال والحرام العلماء عندنا في أمة الإسلام هم أئمة الدين إنما نال تلك المنزلة العظيمة وتلك الدرجة الرفيعة بفضل اجتهادهم وصبرهم وكمال يقينهم وقد قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون العلماء عندنا عباد الله العلماء عندنا أو في هذه الأمة هم الفرقة والطائفة التي نفرت لتتفقه في دين الله سبحانه وتعالى ثم تقوم بواجب الدعوة والبلاغ ومهمة الإنذار يقول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم العلماء عباد الله هم هداه الناس لا يكن منهم زمان ومكان هم على راس الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببقائها وثباتها رغم وجود المحن والفتن يقول الأمة قائمة بأمر الله لا يضره من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. يقول الإمام البخاري: المراد بهذه الطائفة هم أهل العلم، والعلماء هم رأس الجماعة التي أمرنا بلزومها وحذرنا من مفارقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة قيد جبريل فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. والمحضر في كلام أهل العلم في معنى الجماعة قولان: القول الأول الجماعة هي جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على الأمير الشرعي، والمعنى الثاني الجماعة هي الطريقة والمنهج. فمن كان عالما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عالما به وبهدي أصحابه وهدي السلف الصالح فهو في الجماعة. وعلى القولين فإن رأس وكيان والعمود الفقري للجماعة هم العلماء، هم العلماء، لأنهم هم الذين يعتقدون ببيعة الإمام وطاعتهم تبع لطاعتهم، وهم أيضا الأدلة على هذه الطريقة وعلى المنهج الصحيح لعلمهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وهدي السلف الصالح. ولهذا يقول الإمام الأجري رحمه الله: وعلامة من أراد الله تعالى به خيرا، علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن صحابته ومن تبعهم بكتاب، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان للعلماء من مثل الأوزاعي وسفيان ومالك والشافعي وأحمد ويحيى بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، ومن اختار طريقا غير هؤلاء غير هذا الطريق الذي كان عليه هؤلاء العلماء فهذا يكون متمكن للسبيل خارج عن الصراط المستقيم، أو كما قال هذا الإمام العظيم في بيان أوصاف العلماء الذي ينبغي للناس أن يتبعوهم وأن يتبعوا لأقوالهم وأن يتفقهوا عليهم. ولهذا انظر عباد الله، لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو من هو في حفظه ووعظه وتقواه وحسن سيره، سئل عن الجماعة التي ينبغي على الإنسان أن يتبعها أو أن يقتدي بها وهو رجل من أتباع التابعين، قال لهم: الجماعة أبو بكر وعمر. ثم بدأ يعد ويحسب إلى أن انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد وهم من العلماء، فقيل له: هؤلاء من؟ ومن الأحياء من؟ فقال: أبو حمزة السكري. فلما قيل له: ما هي الجماعة التي تنصحنا بلزومها؟ قال لهم: اتبعوا العالم الفلاني، فإن اتبعتموه استطعتم بعد ذلك أن تمسكوا وأن تثبتوا وأن تبقوا كجماعة من المسلمين، لأن الذي يبين لكم هذا العلم هو العالم ولا غير العالم. ولهذا قال أبو حمزة السكري، وكان هذا الرجل عالم زمانه، وكان السكر السكري ليس نسبة لبيع السكر، وإنما كان حلوا كالسكر يحبه جميع من لقاه من الناس فكان يسمى السكري. فجعل عبد الله المبارك الجماعة محصورة في العلماء. فهذه عباد الله بعض الأسماء والأوصاف التي ذكرها العلماء في وصف العلماء ومن هو العليم العالم الجدير بها. فعلمنا إذا عباد الله أن نترسم هذا الطريق وأن نتعرف على هذه المصنفات، لأنه من كان متحقق لأنه من كان متصفا بها محققا لها فهذا الذي يستبدع وهذا الذي يصنع وهذا الذي يصدر الناس عن رأيه. أما غير هؤلاء من الكتاب والمثقفين والوعاظ والقراء وربما أهل الإعلام فهؤلاء لا يمكن أن يحشروا في مصاف وثمرة هؤلاء العلماء، لأنهم لم يبلغوا شبههم وليس لهم الأهلية الكافية لأن يمتحن وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يبارك لنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، هم من اهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. اما بعد فيا عباد الله، لما خل العلم في امه ومشى فيها الجهل ونذر وجود العلماء فيها والائمه الجهاله، قل اعتبار الناس في هذه البقيه الباقيه من السلف. فلم ينزلوهم منزلة اللائقة بهم، ولم يعرفوا لهم قدرا خصوصا في مواطن الامتحان والظروف العصيبة كتلك التي تصادف الآن قيام الثورات والإضطراب في بعض بلاد أهل الإسلام وفي بلاد العروبة. فاقترح الناس أمام هذه المصائب طرائق قللة، فمن الناس من لا يحترم العلماء ولا يريد أن يسمع منهم كلمة، بل قد يصدر منه ما يسيء إليهم، يغمدهم ويهمدهم، بل ويصفهم بالعمالة والخيانة والسكوت عن الحق، كما هو شأن أجهزة الإعلام والجرائد، ولا يعطون لهم اي اعتبار، كانهم عامه الناس وهمج الناس، بل ويقولون لا يمكن ان ننتظر منهم شيء. وامثال هؤلاء الذين يوافقون امثال هؤلاء الناس الذين يدعون العلماء ولا يعطون لهم ما يجب ان يعطى لهم، هؤلاء فيهم شبه من الخوارج الذين لم يرعوا رسالات العلماء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حقهم، فكان عاقبة أمرهم خسرا، فضلوا وأضلوا وكانوا طرائق قللة وفرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب في بلدهم فرقوا. ويوجد قوم أيضا يعترفون ويقرون بجهلة العلماء، ولكن لا يعاملونهم باعتبار أنهم بشر قد يصدر منهم الخطأ، بل قد لا يعاملونهم بالمقاييس البشرية. فإن اجتهد عالم من العلماء وربما يكون قد صدر منه خطأ، تراهم يعظمون ويكفرون من هذا الخطأ ويبشرونه بالأمة ويطيرون به كل مقام، كل ذلك من أجل إبعاد الناس عنهم ليركب الموجة ويستغل العواطف من هم دونهم من الناس والذين يكتبون على العلماء وما هم بالعلماء. أما أهل الحق المستقيم، أما أهل الصراط المستقيم، فهؤلاء عندهم مقاييس وعندهم معايير يجدونها في كتاب الله عز وجل، لا يستغلون بالأسماء وإنما يستغلون بمعرفة هذه المواصفات وإنزالنا على أهلها. فإلى هؤلاء المخطئين أو المخطئين نقول أن العلماء يعرفون أول ما يعرفون به، يعرفون بالعلم، بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، فالعلم هو الذي يميزهم عن غيرهم، عن غيرهم من الناس. إذا سكر الناس وجهل الناس نطقوا هم بما عندهم من العلم الموجود عند إمام المرسلين. ولهذا كان العلماء هم ورث الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من علامة أهل العلم عباد الله التي يعرفون بها ثبوت أقدامهم أو وثوق أقدامهم في مواطن الشبه، والشبه كما يقولون خطاطة، الشبه خطاطة، فقد تزيل الأقدام وتضل الأفهام في مثل هذه المواقف. لكن أهل العلم سلمه الله عز وجل منها. وكل من اتبع خطى اهل العلم فان الله تعالى سيد يسجده ويسبحه. ولهذا يقول الامام ابن القيم رحمه الله واصف اهل العلم بانهم كالاوطار الثابته والاعلام الشامخه لا تضرهم الشبه، بل يقول اذا رفقوا بالعلم ورفق اقدامهم بالعلم فان الشبه اذا وردت عليهم ولو كانت بعدد امواج البحر فانها لا تحرك في نفوسهم شيئا ولا تقدح فيه شكا، لانهم قد رفقوا في العلم فلا تستبدهم الشبهات، رفقوا بالعلم فلا تستبدهم الشبهات، بل اذا وردت عليهم بعض هذه الشبه طردها عنهم حرس العلم وجيشهم وردها مغلوبة مغلولة أول ما قال رحمه الله. ومن العلامات التي يعرف بها العلماء وأهل العلم عباد الله كثرة عبادتهم وخشيتهم لله عز وجل وكثرة نسبهم لأنهم أعرفوا الناس لله عز وجل، وقد قال الله تعالى في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد كان السلف الصالح يعرفون العالم بخشيته وتقواه لله عز وجل. ولهذا كان بعضهم اذا سئل في مساله تتعلق بمصلحه الامه ولا سيما ما يتعلق منها بالدماء والاموال المعصومه كان لا يرد على سؤال من ساله الا بعد ان يستشير وبعد ان يصلي وبعد ان يجتهد، وربما دلهم على غيره حتى لا يتحمل مسؤولية ما قال للناس. فما ظنكم عباد الله اليوم نسمع عن أناس لم يرضوا حظا من العلم ولا الفهم ولا التقوى يتصرعون بل ويحرمون أنفسهم في مثل هذه المسائل، يحرمون الناس ويدفعون بهم إلى حيث المهلك وإلى حيث فساد الدين وفساد العرض وما إلى ذلك من الأمور التي نسمع عنها. من العلامات التي يعرف بها العلماء أيضا استعلاؤهم وبعدهم عن حقوق هذه الدنيا، فهم بعيدون عن أضواء الشهرة وعن فتنة كسب الجماهير بالإغراء أو بالورود الكاذبة. فما كانت العالم عباد الله إنما تنفتح إذا كان له لسان صدق عام في الأمة بحيث يثنى عليه ويؤمن في جماهير أجناس الأمة لا عند كل ذي أوطان. فهؤلاء هم مصابيح الهدى، هؤلاء هم أعلام الهدى ومصابيح الهدى، فتمسكوا بهم. العالم أيضا إنما يعرف عباد الله بشهادة العلماء له وأقرانه له بالعلم. كان مالك رحمه الله يقول لا ينبغي لرجل اذا علم من نفسه شيئا بان يكون اهل بذلك حتى يسال من اعلم حتى يسال من كان اعلم منه. وكان يقول ما افتيت حتى سالت ربيعه اي ربيعه الراي ويحيى بن سعيد فامراني بذلك ولو نهياني لانتهيت. وكان يقول رحمه الله وهو امام دار الهجره العالم الكبير عالم السنة كان يقول ما أفتيت أو ما جلست حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني أمر بذلك. ونحن اليوم نسمع عن بعض الأجهزة الإعلام من تقدم إنسانا لا صلة له بالعلم ولا بالجهل على أنه شيخ وعلى أنه من علماء الجزاء يتكلم في هذه المسألة. العلماء يعرفوا الله ايضا عباد الله بما عندهم من العلم والفتاوى والكتب النافعه. فكم من عالم في هذه الامه جعل الله سبحانه وتعالى له من الذكر والثناء الطيب الذي لا يزال الى يوم الناس هذا. شيخ الاسلام ابن تيميه كمض على موته 8 قرون او 9 قرون ومع ذلك لا تزال علومه وكتبه ينتفع بها الناس ويرد بها على الجاهلين ويرد بها على اهل الشبه ويتبع بها الناس ويجعلون للمسلمين اصول وقواعد يجبون عليها، لان هذا الرجل كان من العلماء الربانيين. كم من عالم حتى في العصر الحديث لم يكن صاحب كرسي في الجامعه ولا صاحب منصب في دار فرعون الدولة، وإنما ثلث من الدين في دار الله ويعلم الناس. فصارت هذه الدروس وهذه المجالس التي كان ينفع بها نفرا من الناس، صار العالم اليوم من مشرقه إلى مغربه، من شماله إلى جنوبه، ينتفع بهذه الدروس ويستمع إليها ويذكرها الناس في كتبهم ويصدرونها للناس، بل يقدمونها إلى المرء. كل هذا ببساطة إنما يدل على ما كان عليه هؤلاء العلماء من العلم الثاني بشرح الله عز وجل، ومن الإخلاص ومن الفقه في دين الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحب هذا العلماء، من أحب هؤلاء العلماء وانتفع بهديهم واهتدى بهديهم، لأنهم أعرف الناس بالحق والذي داروا عليه. وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول رحمه الله: كن عالما فإن لم تكن فمتعلما، فإن لم تكن فأحب العلماء، فإن لم تكن فجالس العلماء، فإن لم تكن فعلى الأقل لا تنكره. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يكرمنا جميعا بما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.